أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطول موقف الإمام زين العابدين عليه السلام، ويطول بين يدي الله عز وجل في تذلل وتخشع وخضوع واستحضار الذات الفقيرة المدقعة إلى الله عز وجل، يستحضر عبوديته التامة المستقطبة، ويستحضر ربوبية الله عز وجل الشاملة. لا يغيب عنه شيء من ضعفه ومن محدوديته ومن فقره إلى الله تبارك وتعالى، وينشد إلى الله ويتجه إليه كل التوجه، ويتحرك في اتجاه الصاعد، في الاتجاه إلى الله تبارك وتعالى، يسترفد ويستمد ويطلب الغنى والأمن والسلام، ويطلب كل خير من خير الدنيا والآخرة. تبدأ الحركة عند الإمام عليه السلام وعند أي إنسان واع من استحضار من الشعور من كونه يعيش حالة المملوكية، حالة المحدودية، حالة الفقر. وجدانا لا واحد منا إلا وهو يعيش كونه عبدا مملوكا، عبدا مملوكا. ومع كون الحالة حالة وجدانية، إلا أن سوء الإنسان قد يمنع بينه وبين استحضار حتى هذا الشيء الوجداني، فيرى لنفسه وجودا مستقلا، يرى لنفسه ذاتا ليست هي أثرا معطى من الله تبارك وتعالى. نقطة أن أستحضر عبوديتي، أن أستحضر محدوديتي. أنا من؟ تقول الآية الكريمة: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لا أملك شيئا، عبد مملوك، أملك بكل ما فيه، مملوك ذاتا مملوك، والمملوك ذاتا مملوك أثرا، مملوك صفة، مملوك فاعلية. فأنا إذن صرف شيء مملوك لا ملك له، هذه واحدة. لكن قد أكون مملوكا وأقدر على شيء، لا، أنا مملوك لا أقدر على شيء، فقير لا أستطيع أن أخرج من فقري إلى الغنى، ضعيف لا أستطيع أن أخرج من ضعفي إلى القوة، خائف لا أستطيع أن أخرج من خوفي إلى الأمن. فأنا عبد مملوك لله ولا أقدر على شيء، ولا أقدر على شيء. فهل أستطيع أن أعتمد على نفسي؟ فلا يأتي هنا موضوع أصلا للاعتماد على النفس. هل أعتمد، هل يوجد من أعتمد عليه غير الله؟ لا. لماذا؟ لأن كل شيء آخر من دوني غير الله هو عبد مملوك لا يقدر على شيء. فإذا كنت أنا وكل الآخرين، وكل الآخرين على الإطلاق من دون الله عبيدا مملوكين لا نقدر على شيء، فإذا لا لجأ من فقر النفس إلى النفس، ومن ضعف النفس إلى النفس، ولا لجأ من فقرها وضعفها إلى غيرها من دون الله، لأن الكل من دونه عبد مملوك لا يقدر على شيء. فإذا لا وجهة إلا واحدة، هناك تعلق واحد، توكل واحد، اعتماد واحد، انقطاع لواحد فقط، استنجاد بواحد فقط، وهو الله تبارك وتعالى. هذا ماذا؟ فهذا هو، هذا إدراك. إذا كان هذا الإدراك، إذن يأتي دور ماذا؟ الدور مترتب عليه، وهو أن النفس يكون كل تعلقها بالله، ولا يكون له تعلق بغير الله. وجدت أن الله بيده كل خير لي ودفع كل شر عني. وجدت أن غير الله لا شيء له من ذلك. هذا على أي طريق يضعني؟ من ناحية نفسية، يجعل نفسي متعلقة بالله ولا تتعلق جنب إيجابية وجنب سلبية، أثران، أثر إيجابي وأثر سلبي، لأن الله يملك كل شيء مني، وكل ما أرجوه هو عند الله، وأمل فيه وأمل فيه الله عز وجل، فإذا يكون لي تعلق نفسي بالله، فيكون مني تعلق تام بالله. هل يمكن أن أتعلق بآخر؟ لا، لأن الآخرين كلهم يساووني وأساويهم في الحاجة والفقر والاعتماد على الله عز وجل، فإذا لا يكون لي أي توجه نفسي وأي تعلق نفسي وأي اتكاء نفسي وتعويل نفسي على غير الله عز وجل. هذا توحيد، توحيد اضطراري، يعني الاضطرار يجعل ماذا؟ هو مبعث هذا التوحيد الذي هو توحيد الاعتماد، توحيد الاعتماد على الله عز وجل، منشأ أن الله عنده كل شيء وأن ليس عند غير الله شيء. هذا التعلق يترتب عليه أمر آخر، وهو التحرك. أنا متعلق نفسيا، هذا التعلق يجعلني أتطلع على عطاء الله، هذا العطاء يحتاج إلى تحرك. الطاعة الطريق الذي أصل به إلى مأمولي من الله عز وجل، وكما شرعه الله عز وجل هو طاعته، هو طاعته. الشيء الثاني، لما أفرط في الطاعة، قد أفرط في الطاعة وقد أعجز عن الطاعة، ولا تحملني قدرتي في حين من الأحيان على الإتيان بالواجبات والواجبات وما فرض الله علي، وأشعر بأني قصرت كثيرا وفرطت كثيرا، أشعر بأني قد أمضيت من حياتي زمنا طويلا فيه تفريط وفيه تضييع لحق الله عز وجل، تفريط بحق الله وتضييع لحق الله، مكابرة، معاندة، استكبار. هنا دور ماذا؟ دور الاعتراف، دور الاعتراف لله بالتقصير، بالوقوع في الخطأ، اعتراف نادم، اعتراف يحمل الشعور بالخسارة ويحمل الشعور بدونية النفس بتقصيرها في حق الله عز وجل، ليس اعترافا قوليا ليعلم الله عز وجل ما حدث من تقصير. الله يعلم ما حدث مني من تقصير، وأنا محل تعليم الله وليس الله عز وجل محل تعليمي. هذا الاعتراف ليس اعتراف كالاعتراف أمام حاكم بشري تعلمه حتى يكون على علم بأني فعلت ذلك، الله عز وجل على علم بأني فعلت ذلك. إذا ما معنى هذا الاعتراف؟ معناه أني أجرم نفسي، أعترف بأني لأن نفسي قد أخطأت، قد ارتكبت ما لا يصح ارتكابه في حق الله عز وجل، وأني بذلك ضيعت حق ربي، وأني بذلك أسقطت نفسي، وأني في الموضع الذي لا أنجو به إلا بمغفرة الله عز وجل. فثلاث خطوات: أدرك ذاتي الفقيرة، فقر ذاتي، أدرك فقر ذاتي، وليس ذلك فقط، وإنما أدرك مع ذلك فقر كل ذات ممن يدخل وما يدخل في دائرة الإمكان، في دائرة الإمكان. هذا الإدراك يجعلني أأمل في الله، أيأس من غيره، أرجو الله ولا أرجو غيره، أخاف الله ولا أخاف غيره، أقدس الله ولا أقدس غيره، إلى آخره. هذا تعلق نفسي، هذا تعلق نفسي. هذا التعلق النفسي ينقلني إلى ماذا؟ إلى درجة أن أتحرك في اتجاه الله لخروجي من مأزقي ومن حاجتي ومن فقري ومن ذلي ومن ذنبي إلى آخره. وهذا يكون بالطاعة ويكون بالاعتراف الذي يعني الندامة والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يعني حين أعترف بأني أذنبت، أثمت، فرطت، ما إلى ذلك، يعني أقول بأن علي أن أتوب، علي أن أستغفر، وهذه مقدمة الاستغفار ومقدمة التوبة. أقرأ هذه الفقرة وإن قرأت قبل لنتصل بماذا؟ لنتصل الحديث. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل شيء، انقطعت حجتي. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم رجائي. رجاء لا يدخله أي شك، لأن المرجو حقيق بهذا بكل رجاء عظيم، ولأن المرجو كامل قدرة، كامل علما، قادر كامل حكمة، كامل كرما جودا. يستمر تستمر استمر الكلام، لا تخيبني إذا اشتدت، إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهدي، تقدم الكلام عن ذلك، لا تمنعني لكلة صبري، أعطني لفقري، يتوسل بفقره عليه السلام، وارحمني لضعفي. سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي. المعول الاتكال، المعول الاتكال، كل متكال عليك. وهنا توحيد، يعني لا أشرك بك في ذلك أي شيء آخر، لا أتوكل على غيرك، لا أشارك ماذا في التوكل معك عليك غيرك، لا أشرك في توكلي عليك غيرك، في رجائي غيرك، في معولي غيرك، في معتمدي غيرك. لا توكل، لا اعتماد إلا عليك تبارك وتعالى. وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أقصد طليبتي، وب يعني أصل قصد الطلبة من الله عز وجل، أصل قصد الطلبة. لو لم يكن جود الله وكرمه فما يصير عندي قصد طلبة، ما أتحرك، ما أقصد حتى نفسيا، يعني يتعلق قصدي بالطلبة بمن يحقق الطلبة. إذا لم يكن الله عز وجل جوادا وكريما، جوادا مالكا قادرا حكيما، مع أنه لا غير أيضه، مع أن غيره مقطوع بأنه ماذا، لا كرم له ولا جود ولا قدرة، فبمن من أين ينشئ القصد لطلب أي شيء؟ يقف الإنسان ماذا، حسيرا مكبلا مقهورا. حتى على مستوى قصد تحرك لا يوجد قصد تحرك. الذي يحركني في طلب قصدي في أن أقصد وأطلب هذا القصد، في أن أطلب شيئاً وأقصد هذا الطلب، هو ماذا؟ وجود جهة قادرة، جهة تعطي، جهة تجود، وهو الله تبارك وتعالى. وبجودك أقصد طلبتي، حتى أصل الطلب منشأه هو جود الله عز وجل. وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي، وإلا غلق لساني وغلق قلبي عن الدعاء، وما موجود مجال الدعاء ولا موضوع للدعاء أساسا لولا كرم الله عز وجل. هو باب واحد، إن كان إن وجد هذا الباب وفتح صار التوجه إليه، صار هو باب للدعاء، صار باب لقصد قضاء الطلبات. إذا غلق هذا الباب، لو كان هذا الباب مغلقا فلا قصد لطلب ولا دعاء ولا استفتاح للدعاء ولا يا أي ربي، أي رب تخاطب من لا يستجيب، هذا سفها أخاطب من لا أجيب، من لا أمل فيه. فكل حتى أصل الأمل في تحقيق الطلب وأي والحركة الأولى في قضاء الطلب، وعلى مستوى القلب، توجه القلب وتوجه اللسان، وتوجه القلب باللسان، كل منشأه ماذا؟ أن هناك كرما يؤمل، وهو كرم الله عز وجل. وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي. رجاء الفاقة يعني رجاء قضاء الفاقة وسداد الحاجة. وبغناك أجبر عيلتي، أيضا حاجة والفاقر. أديم وتحت ظل عفوك قيامي، حين أجد نفسي قد أفسدتني الذنوب، وقد دخلت في نار الذنوب، وشعرت بالحرارة الحارقة، فصرت أبحث عن ظل، عن ظل هذا الظل بعد قيامي، بعد ارتكابي للذنوب واحتراقي بها، أطلب ظلا يخفف عن حالي. ليس من ظل أستظل به هنا وأستجير به إلا أن أقوم تحت ظل عفوك. أتعلق بعفوك، أتشبث بعفوك لأخرج من مصيبتي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري. البصر الذي يبعثه القلب، هذا البصر بصر القلب نفسه وليس بصر العين. بصر القلب، الشعور القلبي، وين أين يتجه حتى يخرج من حرارة الذنوب ومن حالة الاحتراق بالذنوب؟ إنما يتجه إلى الله عز وجل، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا ينفك لحظة عن التطلع من عطاء الله وكرمه وعفوه ورحمته تبارك وتعالى. فهذا البصر رفعته الحاجة، بصر القلب رفعته الحاجة والشعور بالمأساة وبالخسران الكبير والخوف الشديد، رفعته إلى بارئه يتطلع منه العفو والرحمة والرأفة. ولماذا لا يلتفت إلى غير الله عز وجل؟ لأن لا شيء من غير الله يمكن أن يقضي ما خفف عنه أو يملك شيئا مما فيه نفعه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.